حبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، إن حكمة الله تعالى اقتضت أن يجعل الإنسان من زوجين، ذكر وأنثى، وأن يجعل النساء شقائق الرجال كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم: إنما النساء شقائق الرجال، أي إن المرأة والرجل نظيران في هذه الحياة في أمور كثيرة، في التكليف وفي الجزاء وفي القيام بالواجبات الشرعية الملقاة عليهما، كما إن المرأة خلقت من ضلع الرجل فهي مشتقة منه. ولذلك فقوام الحياة هو بصلاح الرجل والمرأة واستقامتهما ووجود العلاقة الشرعية بينهما. وإذا انحرف الرجل أو انحرفت المرأة فسدت الحياة ودب إليها الضياع والفناء. وموضوعنا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة كما سمعتم هو عن المرأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر من البشر، ولكنه نبي مختار عليه الصلاة والسلام. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولذلك فقد ولد صلى الله عليه وسلم كما يولد غيره من أبويه من ذكر وأنثى، فكان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وكانت أمه آمنة بنت وهب. ولعل من العجيب أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي إنها كانت مسندته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض تعوذه بعض نسائه، أي إن عادته صلى الله عليه وسلم إذا مرض أن ترقيه بعض زوجاته وتقرأ عليه شيئا من القرآن أو تنفث أو ما شابه ذلك. قالت: فذهبت لأرقيه أو لأعوجه فسمعته يقول: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، أي أنه اختار جوار الله عز وجل بعد أن خيره الله تبارك وتعالى بين الحياة الدنيا ونعيمها والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله تبارك وتعالى والموت ثم الجنة، فاختار الرفيق الأعلى. فقالت: فسمعته يقول: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. قالت رضي الله عنها: ومر عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه جريدة الرقبة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها من أخي عبد الرحمن فقضمت رأسها ولينته ثم نفضته فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستن به، يعني استاك به، فما رأيته استنى استنانا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. ثم قضى صلى الله عليه وسلم. قالت: فخال طريقي ريقه عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. فهكذا كان النبي القدوة صلى الله عليه وسلم يولد من آمنة بنت وهب ويموت في حجر عائشة رضي الله عنها. وهذا معبر عما كان للمرأة من مكانة في حياته صلى الله عليه وسلم وفي نفسه وفي هديه وسنته، كما سيتضح بعض ذلك من خلال الحديث. والحديث عن هذا الموضوع أيها الإخوة، موضوع المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم لأسباب عديدة أذكر منها سببين. أحدهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع القدوة والأسوة، وكل مسلم ينبغي له أن يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة والعامة، فيحرص على التأسي به ما استطاع. وبهذا نستطيع أن نتخلص من كثير من الأمراض والأخطاء الموجودة في معاملة الرجل للمرأة في هذا المجتمع وفي كل مجتمع. فلهذا السبب كان الحديث عن المرأة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا مهما. والسبب الثاني أننا نسمع اليوم في هذه البلاد التي شرفها الله تبارك وتعالى واختارها وجعلها مهدا للإسلام أول مرة، حيث انبعثت منها أنوار وجعلها موئلا يرجع إليه الدين في آخر الزمان، كما في الحديث الذي رواه مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الدين ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، أي إنه يحن ويرجع إلى هذه البقاع. فهذه البقاع بقاع اختصها الله وشرفها واختارها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكانت هذه من الوصايا التي رددها وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما في الصحيحين وغيرهما، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فقد أراد الله عز وجل شرعا أن تكون الجزيرة العربية خالصة للإسلام، لا يزاحمه فيها غيره، ولا ينافسه دين آخر، ولا ينافس المسلمين طائفة أخرى، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم من أهل الأديان المنحرفة، سواء كانت أديانا سماوية محرفة أو كانت مذاهب بشرية مختلقة من عند الناس ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك فهذه الجزيرة لها مكانة خاصة ومنزلة خاصة. وكما أن الله عز وجل قدر كما أن الله عز وجل أمر شرعا أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، كما جاء ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قدر وقضى أن تكون هذه الجزيرة هي عاصمة الإسلام أول مرة وفي آخر الزمان، كما سمعتم في الحديث. ولذلك فإن هذه الجزيرة اليوم هي آخر قلعة من القلاع التي لا زال للإسلام فيها بعض الأثر وبعض القوة، ولا زالت المجتمعات في هذه البلاد بحمد الله تتمتع بشيء من التمسك بالدين وشيء من الحفاظ على الأخلاق الإسلامية، ولا زالت المرأة المسلمة في هذه البلاد محجبة في الجملة، محفورة مفونة مكرمة، ممنوعة عن الاختلاط بالرجال أو عن ممارسة الأعمال التي لا تتناسب مع أنوثتها. وهذا ما يغيظ أعداء الإسلام من الشرق والغرب، فيحرصون على محاولة إخراج المرأة من بيتها ومن مجتمعها الخاص لتعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، ولتختلط مع الرجل، ولتمارس الأعمال التي يمارسها الرجل. ومع الأسف الشديد فإن الذين يقومون بهذه الدعوات ويطالبون بما يسمونه بحرية المرأة تقليدا لإخوانهم من أتباع اليهود والنصارى الذين دعوا إلى هذه الدعوة التي غذاها الاستعمار في مصر ثم في سائر بلاد العالم الإسلامي، مع الأسف أن الذين يدعون إلى هذه الدعوة بين أظهرنا يحرص أعداء الإسلام على أن يكونوا من بني جلدتنا وأن يتكلموا بلغتنا حتى يكون تأثيرهم أبلغ ووقعهم أقوى. وقد قال بعض المستشرقين إن شجرة الإسلام لا تجتث إلا بغصن من غصونها. إن شجرة الإسلام لا تجتث إلا بغصن من غصونها. فيحاول الاستعمار ويحاول أعداء الإسلام أن يوجدوا في المجتمعات الإسلامية من ينادي بتحرر المرأة، هكذا يسمونه، وإلا فهو في الواقع استعباد المرأة وجعل المرأة مجرد متاع يتمتع به الرجل، جعل المرأة وسيلة للدعاية في الإعلانات، جعل المرأة وسيلة للترفيه عن الرجل في مكان العمل، جعل المرأة العوبة بيد الرجل يعبث بها حتى إذا قضى منها حاجته ألقى بها كما يلقي بالنواه غير آبه بها. فهي في الحقيقة استعباد للمرأة وإن سموه تحررا. هذه الدعوة التي يحاول أعداء الإسلام أن ينادي بها أبناء من بني جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا، لا بد أن نحصن أنفسنا ونحصن نساءنا ونحصن أخواتنا المسلمات منها بأن نعطيهم الصورة الصحيحة التي أراد الله عز وجل بها تكريم المرأة، وهي الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث الفرقة الناجية وهو يبين من هي الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإننا بحاجة إلى أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه في شأن معاملة المرأة وماذا كانت مكانة المرأة في حياته صلى الله عليه وسلم. وسأتحدث عن هذا الموضوع في نحو 5 نقاط. الأولى: المرأة في حياته صلى الله عليه وسلم أما. والثانية: في حياته المرأة في حياته صلى الله عليه وسلم بنتا. والثالثة: في حياته صلى الله عليه وسلم زوجة. والرابعة: في المرأة في حياته صلى الله عليه وسلم متعلمة ومدعوة. والخامسة: في حياة المرأة في حياته صلى الله عليه وسلم في الجملة، وذكر بعض التوجيهات العامة المتعلقة بالنساء. فأما فيما يتعلق بمعاملته صلى الله عليه وسلم للمرأة باعتبارها أما، فإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يموت والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرك، وقبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشرائع التي أنزلت عليه وهي شريعة موافقة للفطرة منسجمة معها جاءت بها جميع الديانات السماوية الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا عرفانا بفضلهما وجميلهما المتقدم للإنسان ومقابلة لمحبتهما للإنسان لابنهما وعطفهما عليه وشفقتهما عليه. فروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقد قبرت أمه بالأبواء. زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء طويلا وأبكى من حوله وقال لأصحابه استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وقد ورد في طبقات ابن سعد وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم بكى رقة لها ورحمة لما يؤول إليه أمرها حيث ماتت على الشرك وحيث نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وورد في أمه نصا خاص كما سمعتم وهو قوله صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن. وهكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إليه في الصغر كحاضناته ومنهن حليمة السعدية ومنهن الشيماء بنتها فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلها وفرش لها رداءه وأجلسها عليه. وهكذا كانت معاملته لأم أيمن وكانت حاضنة له صلى الله عليه وسلم في حياة أمه وبعد وفاتها فكان يحبها ويقدرها ويحسن إليها ويتعاهدها بالزيارة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر كما في الصحيح انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها وجلس عندها بكت وكان المسلمون حديث عهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما يبكيك أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء فأخذا يبكيان معها. وهكذا أدركت هذه المرأة المؤمنة أمرا عظيما وخطبا جللا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد فقد شخصه عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا فيه من الحزن العميق على من عاشوا معه وسافروا معه وجلسوا معه وصلوا خلفه وسمعوا كلامه وأمنوا على دعائه. إن كان في فقد شخصه عليه الصلاة والسلام خطب جسيم خطبا جسيما إلا أن هناك ما هو أعظم من ذلك وهو فقدانهم نزول الوحي من السماء. وهذا ما أدركته أم أيمن رضي الله عنها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه ويحسن إلى حاضناته كما سبق. فهذا دليل كبير على مكانة المرأة كأم وكحاضنة وكمرضعة وكمربية في حياة الرجل، وهو صلى الله عليه وسلم حين يهتم بإبراد هذا الجانب بشكل عملي فإنه يعطي المسلمين الأسوة والقدوة في ذلك. وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا هذا الأمر، وقد تفككت روابط الأسر في كثير من البلاد، وأصبح الابن في البلاد الكافرة لا يعرف أباه ولا أمه ولا يهتم به ولا يحسن إليه ولا يهمه إن مرض أو شفي، حي أو مات، اغتنى أم ارتقى. وأصبح الابن في كثير من الأحيان قد يسيء إلى والديه ويعتدي عليهما، وذلك بسبب نغمة الحرية التي ينادون بها. فهم يزعمون أن من الحرية أن يفعل الابن ما يشاء، وتفعل البنت ما تشاء، ويفعل الأب والأم ما يشاءان، ولا علاقة لأحد بأحد، ولا أمر لأحد على أحد. حتى إن الابن مثلا ولو كان صغيرا في مقتبل عمره، لو أدبه أبوه وضربه فإنه يرفع سماعة التليفون ويتصل بالشرطة أو بالبوليس، فيحضر إلى البيت ويأخذ الأب ويحقق معه، وقد يدينونه بالاعتداء على ابنه. وهذا ليس خيالا أو كلاما يقال، هذا والله واقع في كثير من البلاد الكافرة، وقد تسربت عدواه إلى بلاد المسلمين. ولعل من أهم أسبابه تقصير الأبوين في العناية بأبنائهما كما سيأتي في فقرة قادمة، ولكن المقصود أن الأبناء بحاجة إلى تذكيرهم بحقوق الأبوين ومكانتهما ووجوب الإحسان إليهما وتحمل ما قد يصدر منهما من التصرفات التي لا تعجب الأولاد. وهذا الولد هو الآن ابن، وهو بعد وقت غير طويل أب أو أم، فكما يفعل لأبوي فيفعل معه، وكما يريد أن يكون أبناؤه فيجب أن يكون هو مع والديه. أما النقطة الثانية في هذا الموضوع فهي الرسول صلى الله عليه وسلم مع بناته، أو المرأة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبارها بنتا. وقد ولد للرسول صلى الله عليه وسلم 4 بنات، هن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وقد بقيت فاطمة وحدها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا ثم قبضت، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، قالت فسألتها بعد فقالت أخبرني أنه يموت صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول من يلحق به من أهلي فضحكت. ضحكت، نعم ضحكت فرحا بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أحزنها فراقه 6 أشهر. فحين أخبرها أنها أول من يلحق به ضحكت، وفي رواية أخرى أنه أخبرها أنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة فضحكت، وكلاهما في الصحيح. أما بقية بناته صلى الله عليه وسلم فقد مكن في حياته عليه الصلاة والسلام، وذاق النبي صلى الله عليه وسلم الحزن لفقدهن، وكيف لا يحزن صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الحنون العطوف الممتلئ بالحب لأولاده الممتلئ بالرحمة لهم ولغيرهم من المؤمنين بل وللدواب وغيرها. وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي سيف القيم وكان عنده ابنه إبراهيم وكان يجود بنفسه فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارت روحه الطاهرة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه رجال من المؤمنين منهم عبد الرحمن ابن عوف فقال تفعل هذا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا وأنت رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم كان صلى الله عليه وسلم يحزن لفراق أولاده وموته ومع ذلك فقد ذاق آلام فراقهم جميعا إلا فاطمة رضي الله عنها. وهذه حكمة لله تبارك وتعالى وللمؤمنين به في ذلك. ومن يفقدون أولادهم أو أحدا من أولادهم خير أسوة وقدوة. وفيما يتعلق بمعاملته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء البنات أشير إلى ثلاثة جوانب. الجانب الأول جانب الحنان والعطف، فقد كان قلبه عليه الصلاة والسلام معمورا بحبهن وحبهن والعطف عليهن والرفق بهن والحرص على إدخال السرور إليهن بكل وسيلة. فقد روى أبو هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي وكان عنده الأقرع ابن حابس التميمي فتعجب الأقرع وكان رجلا من الأعراب فقال إن لي عشرة من الولد والله ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أن يكون لك عشرة من الولد فلا تقبلهم ولا تشمهم ولا تضمهم ولا تفرح بهم. من يفعل هذا الإعراض فالرحمة منزوعة من قلبه ومن لا يرحم لا يرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأنه مع الحسن أو مع الحسين فشأنه مع أمه ومع خالاته بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأقوى، فحب الولد أعظم من حب ولد الولد. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، كان يصلي وهو حامل أمامة، وأمامة هذه هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. وكان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وعدني فوفاني وأثنى عليه خيرا. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت بنته ربما يكون والله أعلم بعد وفاة أمها حيث أشفق عليها وحن عليها صلى الله عليه وسلم بعد فقد أمها فخرج بها أو كان يخرج بها معه إلى الصلاة فيصلي وهو حاملها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا الحديث كما سبق في البخاري ومسلم وهو عجب من العجب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان وقته كله مع
كما
سبق في البخاري ومسلم، وهو عجب من العجب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان وقته كله معمورا بالعلم والتعليم والجهاد والدعوة، ما بين سفر وإقامة واستقبال وفود وإرسال سرايا أو بعوث وخروج في مغازي ونزول الوحي وتعليم وصلاة وقراءة، هذا النبي المختار صلى الله عليه وسلم على رغم امتلاء وقته بهذه الأعمال الجليلة لا يغفل عن هذه الصبية الصغيرة أمامة بنت بنته، فيعزيها عن فقد أمها بأن يحملها على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة بالمسلمين. وكأن هذا إعلان أمام المسلمين كلهم بأن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يأمر بالعطف على الأولاد والرفق بهم والثنو عليه. وقد يقول قائل إن هذا الأمر أمر جبلي أو عاطفي عند كل أب، فالواقع أن هذا أمر صحيح، فقد ركز في قلوب الآباء العطف على الأبناء. حتى الحيوانات، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة في الأرض فبها يتراحم الناس والدواب، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، إلى هذا الحد. لكن تعجبون أيها الإخوة إذا علمتم أن القوم الذين تنكبوا هدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم قد مسخت فطرهم، حتى الأشياء التي فطروا عليها، حتى الأشياء التي تتمتع بها الحيوانات قد مسخوا وتغيروا. ولذلك ذكرت لكم فيما سبق أنهم في بلادهم الكافرة لا يحن الأب على ابنه ولا يعطف عليه، وإن حنى عليه في طفولته وصغره بعض الفنو إلا أنه بعدما يبلغ سن 11 أو 13 أو 14 ذكرا كان أو أنثى يفقد الأب عطفه عليه، فيخرجه من بيته ويأمره أن يقوم بإعالة نفسه وأن يدبر شؤونه بنفسه، ويبين له أنه ليس لديه استعداد أن ينفق عليه أو يعيله، ولا يويه في البيت إلا مقابل أجر، وقد لا يلقاه إلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، فيشير له بيده هكذا للسلام وهو ماشي في عرض الطريق لا يقف ولا يسائله عن حاله. وهذه الأمور الموجودة عندهم من مسخ الفطرة وانشراحها يمكن أن تتسرب إلى المسلمين إذا لم يهتموا بمراجعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة أن يكون عطفهم على أولادهم وحبهم لهم وشفقتهم عليهم مع كونه فطريا أن يكون أيضا بنية واحتساب حتى يتاب عليه الإنسان ويزيد منه. ولم يكن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد الصغار ذكورا كانوا أو إناثا مقصورا على بناته عليه الصلاة والسلام أو على بنات بناته، بل كان شاملا لأطفال المسلمين كافة. فكان المسلمون إذا ولد عندهم ولد جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويبرك عليه، وربما بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بشيء من الماء فرشه عليه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أم خالد بنت خالد وهي كانت صبية صغيرة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب فكان فيها ثوب أخضر صغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترون نعطي هذا؟ يستشيرهم. فسكت الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأم خالد هذه نفسها، فجيء بها محمولة، وقولها محمولة يدل على صغرها، جاء بها محمولة، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بيده، ألبسها صلى الله عليه وسلم الثوب بيده، وقال لها: أبلي وأخلقي. وفي بعض النسخ: أبلي وأخلقي. فقوله أبلي وأخلقي يعني من الإخلاق، وكأنه يدعو لها أن يطول عمرها حتى يخلق هذا الثوب، فهو دعوة بطول العمر. وأما وأخلفي فالمعنى دعاء بأن يخلف الله عليها غيره، إذا بلي هذا الثوب أخلف الله عليها غيره. قال لها: أبلي وأخلفي. وكان في هذا الثوب خطوط وأعلام خضر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد. وكلمة سنة معناها في لغة الحبشة أي حسن جميل، هذا جميل. فانظر في هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف حتى أطفال المسلمين، فيسأل عن صبية اسمها أم خالد، ثم يدعو بها، ثم يلبسها الثوب بيده صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لها بأن تبليه وتخلف غيره أو يخلف الله عليها غيره، ثم يضفي على هذا الثوب صفة الجمال والحسن الذي يفرح به الصبي الصغير إذا قيل له إن هذا الثوب الذي عليك ثوب حسن جميل، ثم يكنيها صلى الله عليه وسلم لأم خالد. وكل هذه الوقفات تدل على أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الصغار وعطفه عليهم ولطفه بهم ومحبته لهم. وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم أولا أمر جبله الله عليه، لأنه صاحب قلب كبير يسع محبة المؤمنين جميعا حتى من يخطئون عليه، ولا يعرف الحقد أو الحسد أو البغضاء أو الكراهية إلا أن تكون في ذات الله عز وجل، فكان قلبه قلبا كبيرا يتسع لمحبة هؤلاء حتى الصغار وحتى الأطفال. ثم كان هذا ثانيا تعليما منه صلى الله عليه وسلم لأمته ولنا كيف نعتني بالأطفال وكيف يدخل السرور عليه. وقد يظن البعض أن في هذا شيئا من المشغلة أو إضاعة الوقت، والواقع الذي يشهد به التاريخ وتشهد به الحياة القائمة اليوم وتشهد به العلوم التربوية التي درسها العلماء في هذا العصر، أن مرحلة الطفولة تؤثر تأثيرا كبيرا في شخصية الإنسان في جميع مراحل حياته بعد ذلك. فالإنسان الذي تلقى في طفولته العطف والحنان والحب والرحمة تجد أنه بعدما يكبر يكون إنسانا عطوفا حنونا محبا رحيما مشفقا محسنا إلى الناس. والإنسان الذي حرم من العطف والحنان وعاش حياة فيها جفا وفيها قسوة وليس فيها عطف ولا لطف تجد أنه حين يكبر لا يعرف العطف ولا يعرف الحنان ولا يعرف المحبة، وتجد أنه شخصا أنه شخص قاس غليظ على الآخرين. ولو نظرت في بعض الجبابرة الذين عرفهم التاريخ وسجل لهم الأعمال السيئة من القتل وسفك الدماء وتخريب الديار وتحطيم المجتمعات لوجدتم أن غالبهم إن لم يكن كلهم من الناس الذين فقدوا العطف والحنان في طفولتهم، فشعروا بالحقد على المجتمعات فلما كبروا وصار بأيديهم شيء من القدرة على ذلك حطموا ما استطاعوا. ولو نظرت إلى الناس الذين أحدثوا آثارا حميدة في الحياة وأحسنوا إلى عباد الله ما استطاعوا ونفعوا الخلق بما قدروا لوجدتم أنهم جميعا أو غالبهم من الناس الذين تلقوا في طفولتهم ومطلع حياتهم تربية حسنة ورعاية من أبويهم أو ممن يقوم مقام الأبوين. فكم من يتيم يتيم الأبوين أو يتيم الأب ومع ذلك كان له من الأثر في التاريخ الشيء العظيم، لأنه لقي من يحسن إليه ويتعاهده بالرعاية في طفولته. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم تموت أمه وهو صبي صغير، فيقير الله عز وجل له عمه أبا طالب فكان يعطف عليه ويقدمه حتى على أولاده. فالمهم أن من وفق في طفولته للرعاية والحنان كان لهذا الأمر تأثير بليغ في شخصيته بعدما يكبر، ومن حرم من العطف والحنان فإنه حين يكبر يصبح قاسيا غليظا لا يشعر بالود ولا بالرحمة. هذا جانب في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهو جانب العطف والحنان والمحبة. الجانب الثاني هو جانب الاهتمام والرعاية. فأنتم تجدون أن بعض الناس أحيانا قد يكون يحب أولاده ويعطف عليهم، لكنه لا يهتم بهم ولا يربيهم ولا يحرص على جلب المصالح لهم ولا على دفع المفاسد والمضار والمساوئ عنهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المثل الأعلى في جميع ذلك. انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب. بنته صلى الله عليه وسلم زينب سبق أنها كانت مع أبي العاص ابن الربيع ابن عبد سلم، وكان كافرا مشركا في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب عند أبي العاص في مكة، ولما وقعت غزوة بدر وأسر المسلمون من أسروا من المشركين كانوا يطلبون منهم الفداء، وكان من ضمن الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه المسلمون الفداء كما يطلبون من غيره من الأسرى. فأرسلت زينب زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت من مكة بقلادة لتكون فداء لزوجها، وكانت هذه القلادة لها تاريخ مؤثر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثير هذه القلادة ذكرى في نفسه عليه الصلاة والسلام ليست بالهينة. فكانت هذه القلادة لخديجة رضي الله عنها، المرأة التي كان لها أبلغ الأثر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وضعت خديجة هذه القلادة في عنق زينب حين أهدتها وأدخلتها على أبي العاص أن لزوجها أبي العاص. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القلادة لعله تذكر خديجة وما كان من شأنها، ورقى لبنته رقة شديدة حتى بكى صلى الله عليه وسلم، وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. لا يأمرهم أمرا إنما يلتمس منهم التماس، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها تفعل؟ فقال المسلمون نعم. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ورد القلادة إلى زينب، واشترط على أبي العاص مقابل إطلاقه بلا مقابل أن يرد زينب إلى المسلمين ويرسلها إلى المدينة. فلما وصل أبو العاص إلى مكة بعث بزينب إلى المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا معه وأمرهما أن يستقبلاها ويحملاها إلى المدينة. والحديث رواه أبو داود في سننه. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر على حب زينب والعطف عليها، بل كان حريصا على إيصال الخير إليها بكل وسيلة ودفع الشر عنها بكل وسيلة، حتى لتدمع عيناه ويرق رقة شديدة حين يرى هذا المنظر ويرى القلادة قد بعثت من قبل زينب لتكون فداء لأبي العاص. وقد حصل لأبي العاص قصة أخرى تشبه هذه ذكرها أهل السير كابن إسحاق وغيره، ذكروا أن أبا العاص بعثت معه قريش بأموال وبضائع إلى الشام، وكان أبو العاص يتعاطى التجارة. فلما قتل أبو العاص من الشام صادف إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية بإمرة زيد بن حارثة، وهي تسمى سرية العير، فأخذوا ما جاء به أبو العاص من الأموال والبضائع وأسلف منه أبو العاص وهرب إلى المدينة، وكان مشركا آنذاك. وهذه السرية أو الغزوة، هذه السرية قيل إنها بعد خيبر، أخذ المسلمون أمواله، أما هو فأفلت منهم وجاء مسرعا إلى المدينة ودخل على زينب رضي الله عنها دون أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر زينب زوجته بالخبر. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وكبر المسلمون، صاحت زينب بأعلى صوتها لتسمع المسلمين وقالت: ألا إني قد أجرت أبا العاص، ألا إني قد أجرت أبا العاص. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال: والله ما كان لي علم بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بمقدم أبي العاص ولا بأن زينب كانت تريد أن تجيره، ولكن يجير على المسلمين أدناه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبلوا جوار زينب له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كما تقول هذه الرواية، وهي رواية فيما يظهر مرسلة، رواها ابن إسحاق عن ابن حزم عن أبي بكر بن حزم، قال لها صلى الله عليه وسلم: أحسني إلي ولا يخلط إليك، فإنك لا تحلين له لأنه مشرك وهي مسلمة. فلما رأى المسلمون ذلك وأجاروه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية: إن أبا العاص منا حيث قد علمت، وذكر سابق إحسانه، فإن رأيتم أن تردوا إليه ماله. فرد المسلمون جميعا بأيديهم حتى القليل من الخير أو غيره ردوه إلى أبي العاص استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو العاص هذه الأموال جميعا وذهب بها إلى أهل مكة وسلمهم أمواله ورد إلى كل واحد منهم ماله وربحه. فلما انتهى قال: أبقي لأحد منكم شيء؟ قالوا: لا، وقد أحسنت إلينا فجزاك الله عنا خيرا. فقال: أنا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولكنني لم أسلم في المدينة خشية أن تظنوا أني أسلمت طمعا في أموالي أو أني أخذت شيئا من أموالكم. أما وقد وصلت إليكم أموالكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج من عنايته صلى الله عليه وسلم لبناته. أما النموذج الآخر والذي يدل أيضا على اهتمامه بشؤونهن فهو ما رواه أبو داود أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت تحته كانت زوجته، إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وكانت في البيت حتى اغبرت ثيابها وطبخت حتى أثر فيها. بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم بهذه الأعمال المنزلية من الكسب والطبخ والطحن والعجن والخبز وغيرها من الأعمال، وتمارس وتعاني هذه الأشياء بكل سرور وارتياح، ولا تجد في ذلك غضابة أنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كغيرها من المسلمين، بل ربما يجد غيرها من المسلمين من السعة أكثر مما تجد. فجاء سمع علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رقيق أعبد عبيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر. وفي رواية أن فاطمة جاءت فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت عائشة فأخبرتها بالخبر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة رضي الله عنها له ذلك، فجاء إلى علي وفاطمة وقد أخذ مضاجعهما في الليل فقعد بينهما صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فإنه خير لكما من خادم. والحديث بهذا الرواية رواه أبو داود، ولكن أصل أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالتسبيح مخرج في الصحيحين: إذا أويتما إلى مضاجعكما فكبر 34 واحمد 33 وسبح 33 فإنه خير لكما من خادم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بشؤون بناته وحرصه على رعايتهن. الجانب الثالث في موضوع معاملته لبناته صلى الله عليه وسلم هو موضوع التربية والتأديب والتعليم، فإنه لابد مع العطف والحنان ومع الرعاية والاهتمام بالمصالح لابد من التربية والتعليم والتأديب. ففي القصة السابقة ظهر جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فاطمة رضي الله عنها إلى هذا الأدب وهذا الذكر وأنه خير لها من خادم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الذكر مجرد في منح الإنسان الذي يزاول الأعمال القوة والقدرة على ما يعانيه من الأعمال ذكرا كان أو أنثى، فمن حافظ على التسبيح والتحميد والتكبير كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا في قوته ونشاطه وقدرته على القيام بالأعمال. والمرأة المسلمة ينبغي لها أن تتعلم هذا الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، فتحرص على التسبيح والتكبير والتحميد. أما الجانب أو المثال الآخر في هذا الموضوع فهو ما رواه النسائي في سننه الكبرى وأبو داود بإسناد فيه راو صدوق له مناكير، فلعله أن يكون حديثا حسنا، أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فلما صلوا عليها ذهب النبي عليه الصلاة والسلام معهم فدفنوها ثم رجعوا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بابه فإذا بامرأة مقبلة، فلما دنت منه إذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها من أين أقبلت؟ قالت يا رسول الله ذهبت إلى أهل هذا الميت فعزيتهم بميتهم ورحمت على ميته. قال عليه الصلاة والسلام لعلك بلغت معهم الكدى، والكدى المقصود بها المقابر، لأن الناس يضعون قبورهم في الأرض الصلبة التي إذا حفرت لا تنهد، لعلك بلغت معهم الكدى يعني وصلت معهم إلى المقابر. قالت لا يا رسول الله كيف أفعل وقد سمعت تقول ما قلت، يعني من التشديد في منع النساء من زيارة المقابر كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فقالت لا وكيف أفعل وقد سمعتك تقول ما قلت، فقال عليه الصلاة والسلام لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة، لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وجد أبيها يعني من المشركين الذين كانوا في الفترة والله أعلم، فالمقصود أنها لو فعلت لما دخلت الجنة، وهذا وعيد شديد، وإن كان لا يقتضي كفر من زار المقبرة من النساء بلا شك، وإنما يقتضي أن هذا ذنب يعاقب عليه بالتعذيب في النار مدة ثم يخرج المعذب من النار متى شاء الله، ولا يقتضي هذا الخلود فيها. فأنت إذا نظرت إلى هذه القصة وجدته صلى الله عليه وسلم أولا يستغرب ويستعظم على بنته أن تخرج من البيت، ولذلك استغرب خروجها وسألها ما الذي أخرجك من بيتك، يستغرب خروجها، وهذا دليل على أن الأصل أن تقر المرأة المسلمة في بيتها أسوة بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسوة بنساء المؤمنين، واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن. الأصل للمرأة القرار في بيتها، وخروجها من البيت لا يكون إلا لمصلحة أو حاجة، كأن تخرج لما لابد لها منه من حوائجها أو لتعلم علم ينفعها أو لزيارة مريض أو لصلة رحم أو لخير أو لحاجة دنيوية لابد لها منها، وإلا ففيما عدا ذلك فالأصل في المرأة القرار في بيتها. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة ما الذي أخرجك من بيتي، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك بلغت معهم الكدى دليل على أنه يحرص عليه الصلاة والسلام على معرفة تصرفات بناته وماذا عملنا حتى في غيبته وحتى فيما لم يطلع عليه ليطمئن على ذلك. فأين هذا اليوم مما نجد من كثير من الأولياء وقد أطلقوا العنان لبناتهم وتركوا الحبل على الغائط، فالبنت تخرج من بيتها، تخرج ليس للمدرسة مثلا وليس لحضور محاضرة أو حل وليس لزيارة قريب، وإنما تخرج للسوق، وربما تخرج بصفة مستمرة، تخرج يوما لتشتري حاجة، ثم تخرج اليوم الثاني لترد هذه الحاجة، لأنها تلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة: ما الذي أخرجك من بيتي؟ ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الهدى، دليل على أنه يحرص عليه الصلاة والسلام على معرفة تصرفات بناته وماذا عملنا حتى في غيبته وحتى فيما لم يطلع عليه ليطمئن على ذلك. فأين هذا اليوم مما نجد من كثير من الأولياء وقد أطلقوا العنان لبناته وتركوا الحبل على الغارب، فالبنت تخرج من بيتها، تخرج ليس للمدرسة مثلا وليس لحضور محاضرة أو حل وليس لزيارة قريب، وإنما تخرج للسوق، وربما تخرج بصفة مستمرة، تخرج يوما لتشتري حاجة، ثم تخرج اليوم الثاني لترد هذه الحاجة لأنها غير مناسبة، طويلة أو قصيرة أو لونها غير مناسب أو ما أشبه ذلك، فلا بد من تغييرها. وتخرج في اليوم الثالث لتشتري حاجة لبنت الجيران، وفي اليوم الرابع والخامس وهكذا، حتى أصبحت مسألة التسوق وهي مثال أصبحت أمرا عاديا عند الكثيرين. وأصبح كثير من الآباء يرون أن من العيب أن يراقبوا تصرفات بناتهم، وذلك من باب حسن الظن في بعض الأحيان والغفلة، فتجد أن الأب لأنه يعرف أولاده منذ الصغر ويحسن الظن بهم يفسر تصرفاتهم على أحسن المحامل دائما. وعلى سبيل المثال، يأتي الأب أحيانا تأتيه فاتورة التليفون فيجد فيها مكالمات طويلة عريضة ومبالغ ضخمة، والبيت مليء ببناته ممن لم يربيهن ولم يعلمهن العلم الشرعي ولم يحرص على توجيههن، بل تركهن لغيره. فربما يذهب وهل الأب إلى أن هذه الكميات الكبيرة من المكالمات خطأ من المسؤولين في الهاتف أو لا أشبه ذلك، لكن لا يذهب ذهنه إلى أن هناك احتمال أن يكون هناك مكالمات في داخل البيت لم يعلم هو بها. مثال آخر يوجد في كثير من البيوت، تجد أن الأب يأتي بسائق في البيت، وهذا السائق شاب في غالب الأحوال وبشر إنسان مهما يكون الأمر، فتجد هذا السائق يذهب بالبنات إلى المدرسة ويرجعهن منها وإلى السوق وإلى الأقارب وإلى كل مكان بلا حسيب ولا رقيب، وكأن هذا السائق ليس إنسانا، أو إن بناته لسنا نساء يجول في خواطرهن وضمائرهن ما يجول في ضمائر غيرهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين يسأل ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين يسألها: ما الذي أخرجك من بيتك؟ لنا أسوة وقدوة أن الأب يراقب تصرفات أولاده ذكورا وإناثا، وأيضا أن الولد ذكرا كان أو أنثى لا يجد غضابا أن يسأله أبوه أين كنت. ومن العجيب يذكرون أن رجلا عمره يفوق 60 شيخ من إحدى البلاد الإسلامية، وهو كان مسؤولا كبيرا في ذلك البلد وكيلا في وزارة، فكان يقول: بلغ عمري 60 سنة وكان أبي شيخا كبيرا في البيت، فكنت إذا دخلت منذ طفولتي وإلى تلك السن كنت إذا دخلت يسألني أين كنت ومع من كنت، حتى اعتاد على هذا الأمر. فكان يقول له في الكبر: يا أبتي أنا الآن كبرت وأصبح أولادي لهم أولاد، فقال له اسمع يا ولد، هذان السؤالان لا بد منهما، أين كنت ومع من كنت؟ لكن كثير من شبابنا اليوم وفتياتنا يجدون غرابة أن يسأله أبوه أو تسأله أو تسألها أمها أو يسألها أبوها أين كنت وأين كنت، وليس في هذا من غرابة. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يقول لبنته لو بلغت معهم الكدى ما بلغت ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، تحذير من الخطأ الذي لم يقع، فقد عرف صلى الله عليه وسلم أن بنته لم تبلغ الكدى ومع ذلك وجهها هذا التوجيه حذرا مما قد يقع. ولذلك فعلى الأب أو المربي والموجه أن لا ينتظر حصول الخطأ حتى ينبه عليه، بل أن يسبق الأحداث ويحرص على أن يوجه أولاده ومن ولاه الله أمرهم قبل أن تقع منهم الأخطاء. فكما يقال الوقاية خير من العلاج. جاء وقت الإقامة. كم بقي؟ هذا فيما يتعلق باهتمامه صلى الله عليه وسلم ببناته. الأمر الذي يليه هو الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره زوجا أو معاملته عليه الصلاة والسلام لزوجاته، وهذا الأمر يطول الكلام فيه. فكما في الصحيح من قول أبي هريرة فيما أظن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحكمة ما تعددت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات عن 9 نسوة، وذلك أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يجوز له أن يزيد على 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولعل من أسرار هذا التعدد عنده صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رسول للبشرية كلها منذ أن بعث وإلى قيام الساعة، فكان الناس بعده بحاجة إلى معرفة كل تصرف يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى في داخل البيت، حتى مع زوجاته، كيف يتوضأ صلى الله عليه وسلم، كيف يغتسل، كيف ينام، بل كيف يكون مع أهله في الفراش. وهذه الأشياء كان لابد من عدد من النساء ينقلنها عنه صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى التي كانت خارج منزله صلى الله عليه وسلم فكان ينقلها عنه الجماهير الغفيرة من الصحابة رضي الله عنهم الذين يصحبونه في سفره وحضره وينقلون عنه أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فكان وجود هذا العدد من النساء سببا في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في منزله. ومن العجب أننا الآن وبعد مرور 14 قرنا على وفاته صلى الله عليه وسلم لا زلنا نعرف أدق التفاصيل عن حياته البيتية مما لا يعرفه الواحد منا عن جاره، عن أخيه، عن زميله في العمل، ولا يعرفه الأب عن ابنه، ولا يعرفه الابن عن أبيه. الابن لا يدري كيف يقضي أبوه حياته في داخل غرفته الخاصة أو في منزله الخاص، والأب لا يعرف هذا من ابنه، والصديق لا يعرفه من صديقه، لكننا نعرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى تتم الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعاملته لأزواجه، وبالمناسبة فاستعمال كلمة أزواج للمرأة يعني زوج، المرأة تسمى زوجة والرجل أيضا يسمى زوجة، وهذا هو الأصح وهو الذي ورد في القرآن الكريم. وأما تسمية المرأة زوجة فهي أيضا صحيحة وصحيحة، ولكن تلك أصح منها، فيقال أزواج بمعنى زوجات. ففيما يتعلق بتعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أيضا أشير إلى ثلاثة جوانب. أما الجانب الأول فهو جانب الحب والمودة، وقد جعل الله تبارك وتعالى الزواج سكن ورحمة ومودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن ومودة ورحمة وألف، ولذلك كان الزواج من سنن المرسلين، فالله عز وجل ذكر عن المرسلين أنه جعل لهم أزواجا وذرية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، فقال كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا عام للذكر والأنثى، فهو يصح أن يقال عن الفتاة كما يقال عن الشاب. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بالحب لأزواجه على تفاوت في ذلك. في الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية قبل نجد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، إلى آخر الحديث. فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بالمحبة والود في قلبه لعائشة رضي الله عنها أكثر مما يشعر لغيرها من الناس، فهي أحب الناس إليه رضي الله عنها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يستحي من هذا الأمر أو يكتمه أو يكنه، بل يعلنه ويعرب عنه ويقول لسائله: أحب الناس إلي عائشة. وكذلك كان حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة أمرا عجبا، وله في ذلك قصة وأحداث يطول المجال لو تعرضت لها، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها، فكثير منها في الصحيحين والسنن وغيرها. فهو صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، ولم يكن هذا الحب مقصورا على عائشة، بل ورد في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بدينها، يعني أنها لم تدخل في الإفك ولم تقل إلا خيرا. فزينب كانت تسامي عائشة، أي تنافسها، سواء من حيث الجمال أو من حيث المكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على زينب وكان رجال يتحدثون في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام استبرأهم وهو ينتظر أن يخرجوا بعدما أكلوا طعام الوليمة، فخرج عليه الصلاة والسلام ثم دار على نساء سعادته، فكان يقول: السلام عليكم وكيف حالكم، ويسأل نساءه عن أحوالهم، ثم رجع فوجد هؤلاء الرجال لا يزالون جالسين، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا عرفوا أنهم أثقلوا عليه، فقاموا فراعا وخرجوا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، والحديث في أصله في مسلم. فكونه يستقصئ جلوس هؤلاء الرجال ويرغب أن يتيح له الفرصة ليخلو بزوجه، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وضع الله عز وجل في قلبه ما فيه المحبة لزوجاته، وجعل الزواج سكنا ومودة ورحمة له عليه الصلاة والسلام، كما هو لسائر الأمة المحمدية. هذا من حيث المحبة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام يتفاوت حبه لأزواجه بعضهن عن بعض، ولذلك اشتهر حبه لعائشة، وكذلك زينب كان يحبها صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا أن يكون حبه لبعض نسائه دون ذلك، كما تدل عليه روايات كثيرة. وهذا لا شيء فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا قسمي فيما أملك، فيما يملك أي من الأشياء التي بمقدور الإنسان أن يعدل فيها، فلا تؤاخذني أو فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وذلك هو الحب في القلب وما يترتب عليه، فهذا لا يمكن أن يوجد الإنسان في قلبه محبة لأحد ليست موجودة إلا أن يشاء الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا جانب. أما الجانب الثاني فهو حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه. بعض الرجال قد يوفق بامرأة يحبها، لكنه يكون سيء الخلق، جاف الطبع، فتجد أنه يسيء إليها ويسبها ويظلمها، وربما يطلقها في ساعة غضب، ثم تضيق عليه الأرض بما رحبت لأنه يحبها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع مع محبته لأزواجه عليه الصلاة والسلام حسن العشرة. وانظر إلى هذه النماذج من حسن العشرة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، يعني تضع لها لعب من البنات تصنعها بيدها، وهي لعب بدائية بسيطة، ليست كاللعب الموجودة اليوم التي فيها تقاسيم وصور، يعني كأنها صور، كأنها حقيقة، بل ربما تكون أجمل أحيانا من الصورة الحقيقية، صور بدائية بسيطة تصنعها بيدها. فتقول: كنت ألعب بالبنات ومعي بعض النسوة أو بعض الفتيات الصغيرات، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا، وإذا خرج دخلنا. فتيات صغيرات يخجلن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل البيت خرجنا، فإذا خرج من البيت دخلنا يلعبن مع عائشة بالبنات. وأعجب من ذلك الرواية التي رواها أبو داود عنها، وهي عجب من العجب. بعدما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت قد وضعت بناتي، يعني التي تلعب بهن، في سهوة، يعني في نافية في الجدار، وعليها ستار، ستر، فجاءت الريح فحرست الستر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء البنات، فقال: ما هؤلاء البنات يا عائشة؟ قلت: هؤلاء البنات. ثم وجد بينهن فرس أيضا مصنوع بنفس الطريقة، طريقة بدائية بسيطة، وموضوع لهذا الفرس أجنحة من الرقاح. فقال: ما هذه الفرس؟ فرس له أجنحة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما سمعت أن لسليمان عليه الصلاة والسلام فرسا لها أجنحة؟ قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه عقد عليها عليه الصلاة والسلام وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 6 سنين، وهذا في الصحيح. فلذلك كانت تعمل هذه الأشياء التي تتناسب مع سنها رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك، فيعاملها بهذه المعاملة التي سمعت. ولذلك قالت هي أيضا كما في الصحيح لما ذكرت نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأنها كانت وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسترها من الناس وهي تنظر إليهم يلعبون حتى مل ما يهيجها صلى الله عليه وسلم أو يقول يكفي تركها على رسلها على راحتها حتى إذا ألت من النظر إليهم وملت قال اكتفيت؟ قالت نعم فانصرفت رضي الله عنها. فكانت تقول فاقدروا قدر الجارية في الحديثة السن فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملها بهذه المعاملة لحداثة سنها. ولا شك أن المرأة حين تكبر لا تقوم بمثل هذه الأعمال أصلا لا عائشة رضي الله عنها ولا غيرها، وإنما المقصود الإشارة إلى جانب من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الجانب الواقعي في شأن المرأة. يروي النسائي في سننه عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيت أحد أزواجه ولعلها أم سلمة، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وكان عنده بعض الضيوف، فأرسلت إحدى أحد أزواجه ولعلها أم سلمة أو حفصة أرسلت بطعام في صحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت عائشة الطعام في الصحبة يأتي إلى بيتها غار وغضبة وجاءت بشهر وهو الصخرة أو الحصاد بقدر اليد فضربت هذه الصحبة حتى وقعت وانكسرت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم. ثم جاء الصحبة وأضاف الكسرتين إلى بعضهما ضمهما إلى بعض ووضع عليهما الطعام وقال كلوا، فأكل الضيوف. ثم جاء طعام بعد ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة السليمة إلى المرأة التي أرسلت بالطعام وجعل الصحبة المنكسرة لعائشة رضي الله عنها وقال طعام بطعام وإناء بإناء. والمقصود ها هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحمل ما قد يستر من المرأة بحكم طبيعتها، فالغيرة أمر طبيعي عند المرأة ولا يمكن أن يتجاهل، والإنسان حين يتعامل مع المرأة يجب أن يدرك ويقدر الفطرة والطبيعة التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها لئلا يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. والجانب الثالث والأخير ولعله آخر المطاف في ضيق الوقت هو أيضا فيما يتعلق بمعاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته فيما يتعلق بتأديبهن وتعليمهن، فإن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمر واسع، وكما سبق أن المسلمون عرفوا كثيرا من السنة عن طريق أمهات المؤمنين، ولكن أكتفي بمثال واحد يتعلق بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتأديبه لأزواجه فيما يتعلق بالأمور البيتية ومعاملة الرجل لزوجته أو لزوجه، وهو حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم وإيلائه من نسائه، والحديث طويل وعجيب، ولكن لا يستثمر الوقت لسرده، إنما الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليه نساؤه من طلب النفقة فآل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقربهن شهرا وجلس في مشروبة له في علية له أي عريش، حتى شاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وجلس المسلمون في المسجد يبكون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. نعم بيت النبوة بيت كان يهم كل مسلم الحفاظ عليه، والحرص عليه. فالمسلمون رجال كبار يجلسون في المسجد يبكون ويسمع بكاؤهم لأنه أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه. وجاء عمر مغضبا لأن بنته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، غاضبا على حفصة، فدخل عليها وقال لها إنه كان يحذرها من هذا، لأنه كان يقول لها لا يغرنك أن تكون ضرتك يعني عائشة أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذري أن يطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أردت فأنا أحضره لك ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فجاء ينبهها إلى هذا الأمر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أطلقت نساءك؟ قال لا، فكبر ثم خرج فأخبر الناس. فكونه صلى الله عليه وسلم يؤلي من نسائه شهرا هذا نوع من التأديب، هجر للمرأة، وهو مشروع إذا دعت الحاجة إليه أن يهجر الرجل امرأته، كما في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فالأول الوعظ واهجروهن في المضاجع، هذا الثاني. الثالث واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وشان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه شان عجيب أيها الأخوة، ولو جمعت الأخبار والأحاديث الصحيحة المتعلقة بمعاملته لأزواجه لكان فيها عبرة وأسوة وقدوة، ولكن لا يتسع المجال لأكثر من ذلك. فيجب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل أمورنا الخاصة والعامة في البيت وخارج البيت. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.